أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد في الجزء الثاني من برنامج زينة الحياة في حلقة بناء الرجولة الإيجابية والمسؤولية الاجتماعية. الرجولة ليست مجرد كلمة تقال، بل هي منظومة قيم وسلوكية تبنى منذ الطفولة في مجتمعاتنا. كثيرا ما يفهم مفهوم الرجولة بشكل متباين بين القوة والسلطة وبين المسؤولية والاحترام. في هذه الحلقة سنناقش أو نتعمق أكثر في الجزء الثاني في موضوع النقاش حول كيف نعيد تعريف الرجولة لتكون إيجابية مسؤولية وبانية للمجتمع. طبعا معنا الأستاذة نوال علي، استشارية أسرية لايف كوتش ومدربة حياة. أهلا وسهلا بك يا أستاذة نوال.
أهلا وسهلا.
استنادا إلى بقية الأسئلة أو بقية الحلقة في الجزء الأول، كان السؤال: هل يمكن أن يؤدي ذلك موضوع طبعا احنا تكلمنا في الجزء الأول لو رجعنا عن موضوع ما أثر الفهم الخاطئ للرجولة على سلوكية الفتاة في المدرسة أو المجتمع. استنادا إلى هذه الأسئلة، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى العنف أو التسلط؟ كيف تفهم الرجولة خطأ تتحول إلى تسلط لا مسؤولية؟ هل يمكن أن يؤدي هذا الفهم الخاطئ إلى العنف والتسلط؟
طبعا بالتأكيد الفهم الخاطئ للرجولة يؤدي إلى العنف ويؤدي إلى التسلط والعنف. لازم نحددها كده بالتدريج، أنا نقول إنه التسلط يؤدي إلى العنف. فعلميا نحن السلوك العدواني يكون بدافع تحقيق المكانة الاجتماعية أو التحقيق المعنى الحقيقي للرجولة، يعني اللي هو أخذه هذا الطفل أو هذا الشاب. فعنده الآن إنه أنا مكانتي في المجتمع إن أنا أثبت في المجتمع إن أنا رجل. طيب الآن الرجولة عندنا مرتبطة بمفاهيم القوة والتسلط، وتكلمنا عليها في واحدة من الأسئلة. إنه أنت علشان تكون رجال ما تخليش أحد يسبك أو يهينك أو يضربك أو خذ حقك بإيدك. كل هذه المفاهيم تخلي هذا الشاب مثلا ما عندهش إدارة صحيحة لانفعالاته ومشاعره، لأنه أصلا الرجل مش مسموح له يعبر عن مشاعره لأنه مش من الرجولة. الرجل ما يبكيش، الرجل ما يضحكش، الرجل ما يلعبش. فهو يأخذ هذه المنظومة بالكامل عنده ويبدأ يشتي حقق المعنى الحقيقي للرجولة، فيحصل عنده زي نوع من أنواع الكبت احنا تكلمناها أول، مش ما يقدرش يعبر عن مشاعره. هذا الكبت يؤدي إلى عدم القدرة على ضبط الانفعالات العاطفية أو المشاعر تجاه المواقف اللي تحصل في حياته. هذه كلها تؤدي إلى الفهم المغلوط عن مفهوم الرجولة اللي هو ارتبط عنده بإيش؟ بالتسلط أو بالتحكم وبالعنف.
صحيح.
فمثلا لاحظي مثلا عندنا لو في ولد حتى لو هو الصغير، بس هو لأنه ذكر أهله في البيت يقولوا له أنت الرجال مثلا على خواتك.
أيوه.
افترض
أيوه.
وهو أصغر واحد والخوات يكونن أكبر.
أيوه.
فيعطوه هذه السلطة. ركزي الآن هتكلمنا، السلطة تؤدي إلى العنف، يعني بنتدرج في المعنى. فالآن لما يقولوا له خلاص لأنك رجال خلاص أنت الآن بنعطي لك سلطة إن أنت تتحكم في خواتك، إن أنت ما تخليش واحدة تدخل ولا تخرج إلا بإذنك أو كذا، يعطوا له باور، يعطوا له هذه السلطة في البيت والصغير. هذه السلطة تؤدي إلى العنف، لأنه إيش بيفهمه مثلا؟ أنا بقول لك حاجة، بنعكس الآن الآية، أخ كبير ومعه خوات صغار وإخوة كمان، بس هو الأخ الكبير. الأهل يقولوا له أنت الرجال حقنا، أنت الكبير حقنا، أنت اللي تنتبه على مثلا خواتك وإخوانك وكذا. طبعا عندنا موضوع أنك تنتبه أو حد يعطي لك سلطة في البيت، معناته أنت من حقك أنك تصرخ.
أيوة.
تضرب.
صح.
تتحكم، تأمر، تشرط، تتدخل في خصوصيات، تأمر وتنهيك، إن أنت يعني هذا عبيد عندك.
أيوة.
فهمتي؟ بينما المفهوم الحقيقي للرجولة إنه أنت الكبير، أنت المسؤول عن حقوقهم، عن العناية والرعاية فيهم، عن محبتهم، يعني أنت يعني الآية عندنا معكوسة، مفهومة غلط.
صحيح.
أيوة. وهذه هنا المشكلة. فأنت الآن لما تكلمتي إنه كيف ممكن هذا المفهوم يؤدي إلى العنف، هو بسبب التسلط. أنا لما أعطي له سلطة، أعطي له الباور هذه، كان هو أصغرهم ولا كان أكبرهم؟ وكيف يفهم السلطة؟
صح.
أنت رجل خلاص، يعني الرجال هو اللي يصرخ، الرجال هو اللي يؤمر ويشخط ويشتم ويضرب، فهمتي؟ ويتخذ قرارات قد تكون كلها غلط. في حق خواته مثلا، أو في حق أخوته اللي أصغر منه، ممكن يأخذ حقوقهم، ممكن يمارس عليهم تصرفات يعني ماشي إنسانية بالخالص، بسبب إنه هذا الشخص أعطاه له سلطة باسم إنه أنت الرجال حقنا، أنت الكبير حقنا، أنت اللي لك الحق في كل شيء. فتلاحظي في مشاكل كثير تظهر عندنا في مجتمعنا، إنه مثلا الأخ الذكر يأكل حقوق البنات،
أيه؟
ميعطي لينش الورث مثلا،
أيه؟
هذه واحدة من النظائر الشائعة
منتشرة منتشرة قوي.
أيوة. أو مثلا إنه يكون في أخ كبير يكون الأب والأم موافقين إذا جاء عريس للبنت، بس الأخ كلمته اللي تمشي.
أيوة.
فبتلاحظي داخل موضوع السلطة هذه والعنف أو التسلط هذا في كثير من تفاصيل الحياة في حياتنا، يعني
صحيح.
مؤدي إلى مشاكل كثيرة لأنهم مش معرفين السلطة اللي أنا عطيت لك هي سلطة إيش. أيوة صح، أنت رجل أوكي أنا ممكن أعطي لك سلطة صح، بس إيش نوع السلطة اللي إحنا محتاجين إحنا نعرفه هنا المرتبط باسم الرجولة أو الذكورة مثلا لك رجال حقنا. فالله سبحانه وتعالى قال قوامون، القائم هو الذي يقوم على خدمة ورعاية أهله. فهنا فهم موضوع القوامة غلط حتى يفسروا من الدين. فالقوامة هو القائم على خدمة البيت. نحن للأسف بسبب مجتمعاتنا وتربيتنا وبرمجتنا لا خلاص هذا هو الرجل حقنا خلاص، ولو شتمك أخوك ولو ضربك أخوك تسمعيها كثير في كثير أيوة. من الأسر تجي المعاناة دائما من عدم أول شيء تحديد، يعني أنا أعطي لك صلاحياتك وحدودك إلى حد فين، حتى لو أنت أخ أكبر أربط ممارسة الرجولة، الرجال هو اللي مثلا يصرف على خواته مثلا، الرجل هو اللي ينتبه على خواته مثلا، مش اللي يضرب خواته أو يصرخ عليهن أو لا. دائما ضروري نربط مفهوم الرجولة بالأمان، بالأمان، أمان مادي. أنت مهمتك إنك تعطيهن أمان عاطفي وأمان مادي. شوفي لما تعزز الآن الأب والأم يعززوا هذا المفهوم عند الطفل، يكبر هو فاهم إيش دوره. صح. أنا إذا ما عطيتش الأمن لخواتي وانتبهت عليهم رحت معين وجيت معين، يحسن إن أنا ظهر وسند. فهمتي كيف؟ هنا بيحصل البالانس، بيكبر هو فعلا ينظر لخواته من حب، بينتظر اللحظة اللي يشتغل فيها عشان يعطيهن مال.
أيوه.
محتاجين شيء. فهمتي؟ بينتظر الدعوة الحلوة من خواته، مش العكس. الآن لاحظ معظم المشاكل في البيوت بسبب إنه أعطيت سلطة بمعنى إنك رجل ولك المطلق الصلاحية وعيد في الأرض مفسد. لا هذا غلط، هذا غلط. فهمتيني؟ أو إنه مثلا متقمص دور الرجولة من أبوه، إنه أبوه يصرخ، أبوه يضرب، أبوه يشتم، أبوه خلاص هذه الرجولة عنده. أيوة. فإحنا محتاجين إحنا نعيد تصحيح المفاهيم. ففعلا السلطة التي تعطى للذكور أو للرجال من غير ما تعرفي هذه السلطة وحدوده وتشرحيها وتوعيه هذه إيش معناته أنك معك سلطة في البيت وعلى من وإلى أي حد أنا ممكن أعطيك السلطة في حضور الأب والأم، تفهمي إيش نوع السلطة اللي يقدر يمارسه. هنا ممكن تتحميه أنه ما يوصلش للعنف، لكنك تتركي الحبل على الغارق لا طبيعي جدا إحنا نشوف العنف. طيب لأنه تفسر أصلا عندنا، تفسر عندنا السلطة والقوة، ربطنا في أحد الأسئلة هل تربط كيف يفهم الذكور مفهوم الرجولة بالقوة، إنه اللي يتنمر، إنه هو اللي يتسلط، إنه هو اللي يضرب، إنه هو اللي يعنف، إنه هو اللي يشتم، إنه هذا هو عندهم الرجل، يعني هذه الرجولة. ولا في المدرسة الكل يصفق له الطرف اللي هو الأقوى المتنمر، ولا اللي يضرب، ولا اللي يهين، ولا اللي يشل حاجات الآخرين بدون حق. لاحظي في مجتمعنا يصفقوا له، في مدارس صفقوا له، وهذا رجال، هذا رجال. فخلص أصبح في تعريف لسلطة الرجولة أو لمفهوم الرجولة أو قوة الرجولة إنه مرتبطة بالعنف.
أيوة.
فإحنا نشي نعيد تصحيح هذا المفهوم الآن، إيش معنى الذكورة، إيش معنى الرجولة. فلو أخذناها من القرآن هنا بنفهم، برضو بنرجعهم إلى الأصل، بنرجع لكتاب الله وسنة رسول. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل زوجاته وأبنائه؟
صح.
أيوة كان يعاملهم بحب ود، يعني ما فيش عنف بالموضوع.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى كان في قيادته كان فيها لطف وفي كان فيها حب،
قاد أمك بكلمة طيبة.
صح.
الرسول ما استخدمش العنف ولا مع أحد، ما كانش أمور حتى خدم أمر، ما يستخدمش معهم لفظ الأوامر.
صح.
وهم في بيته. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إحنا دائما بعد كل سؤال بنوجه الدعوة للأول أم، دائما اجعلوا في حياة أولادكم قدوة تكون مرجعية، مهما تشتت، مهما أخطأ، مهما عمل، مهما سوى، في مرجعية اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان نموذج أسوة حسنة أو قدوة لنا للوالدين وللأبناء، هذا صحيح. لنا كلنا. لكن وأيضا في نفس الوقت أي خطأ يبدر من أولادنا إحنا لازم نعيد حساباتنا مع أنفسنا، ولازم نراجع سلوكياتنا، ولازم نراجع نموذج الرجل والقدوة في البيت، لأن الطفل ما يجيبش أي حاجة من عنده، إن إحنا كأسرة مسؤولين 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 عن أبنائنا.
جميل جميل جدا. أيضا فيها دكتورة موضوع لما يكون الولد هذا، يعني مثلا لو معايا مثلا أخي وكان متسلط قوي، ممكن توصل بي الحالة أنه أبدأ أكن له مشاعر الكره؟
شوفي في سورة يوسف دخل بينهم الحسد والغيرة ووصل إلى القتل بسبب أنهم غاروا من محبة.
صحيح.
ركزي، ما كانش في بينهم أي مشادات ولا أي
أي،
بس أنه حسوا أنه في أب يحب واحد أكثر مننا. أنت متخيلة يعني حجم الحساسية، فما بالك بأخ جالس يعبي ذاكرتك بمواقف سيئة، بكلام سيء.
صحيح.
أنت فاهمة؟ أيوه. أنه الموقف هنا خطير، أنه ما يكبر لك شينا أخي، يكبر لك عدو. صح. هنا تحصل حقد وكره بين الأبناء بشكل قوي، بشكل قوي. حتى للأسف هذا الابن ما يحقدش بس على الأخوه، يحقد حتى على الأب اللي أعطاه السلطة.
أيوة. ليش هو
يبدأ يقول ليش أعطاه السلطة عليا بأي حق؟
صح.
فهنا يبدأ هذا يكبر هذا الولد أول شيء متمرد على كل القوانين والقواعد والسلطات، وعلى مبدأ الأخوة، وعلى مبدأ الطاعة للأب والأم، خلاص، لأنه يطرحهم في البلاك ليست.
أيه.
فهمتي؟ إنه عاش طول عمره مضطهد من هذه الأم، من هذا الأب، من هذا الأخ مثلا. فيبدأ تجي تكلميه بأي منطق، قل لك لا أنا مش قابل، اللي كان يمارس عليه حاجة مش صح.
جميل جدا. مستمعينا الكرام، نطلع فاصل قصير ونعود. عدنا لكم من جديد، وعدنا لك يا أستاذة نوال. كيف يؤثر هذا على علاقة بالفتيات أو الأضعف منه؟ يعني في دراسة أظهرت أن الفتيات الذين يربطون الرجولة بالهيمنة يميلون إلى تقليل احترام الآخرين. كيف يؤثر ذلك على علاقة بالفتيات أو بمن هم أضعف منه؟
خلينا نبدأ بالفتيات بعدين الأضعف منه. هنا معناها أنه ارتبط عنده مفهوم الرجولة بأنه هو الأهم.
أيه.
والأفضل. فنرجع أيضا لمفهوم القوامة، إن الله عطى لنا القوامة عليك لأنه إحنا أهم منك.
أيه.
وإنت لازم تكون تحت سلطتنا. من هنا تجي كلمة الهيمنة والتسلط وفرض السلطة على الفتيات. فدائما لاحظي عندنا ينظروا للمرأة بأنها أقل.
أيه. ازدراء.
أيوة، أنت دائما أقل مهما عملتي مهما فعلتي.
صح.
يعني حتى لو معه أخت في البيت مثلا متفوقة دراسيا، لاحظي هو الشخص الوحيد اللي ما بيكون يشجع الموضوع هذا، أو يخليها فرحانة، أو ما بيدعميش، ممكن يقول لي أنت بالأخير بتتزوجي بعد آخرتك. أيوه. للمطبخ، أنت مش عارف إيش. طبعا هذا الموضوع يعني مؤشر إنه هذا الشخص عنده مفهوم الرجولة ارتبط بالهيمنة،
ما تكونش أفضل مني.
أيوة، أنت لا يمكن مهما بلغتي من حجم تفوقك الدراسي أو نجاحك العملي أو أي شيء في الحياة، أنت مش أفضل مني. ارتبط عنده مفهوم الرجولة بأن الرجل هو الأفضل.
أيه.
الرجل هو دائما المهيمن، الرجل هو المسيطر. خلص، فمهما حققت من نجاحات تعتبر هي أقل منه. فتعامله مع الفتيات للأسف بيكون لاحظيها متنمر.
أيه.
بكثير السخرية والتنمر على الفتيات، سواء من خواته، من أهله، في المدرسة، في الجامعة، دائما يحاول يصغر من 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 أي شيء، مثلا من حجم تفوقهم، إنجازاتهم، أعمالهم، فتلاحظ ينظر لهم بعين التقليل أو التصغير.
أيه.
أيوه، بسبب القناعة اللي عنده إنه هو ذكر، ومهما كان هو رجل هو الأفضل. حتى لو ما فيش في حياته أي تفوق دراسي، حتى لو ما فيش في حياته أي إنجازات، ويظل ينظر للمرأة أنها هي دائما أقل. هذا من ناحية تعامله مع الفتيات بسبب مفهومه عن الرجولة، تمام، وأنهم أضعف منه الفتيات، تمام. فقلنا يقلل محترم البنات، دائما يقول أن الذكور أعلى مكانة منه، يمارس السخرية والتنمر عليهن. لكن بالنسبة لأي شخص أضعف منه، هنا بيجي موضوع التسلط اللي تكلمنا عليه، اللي مرتبط بالسؤال اللي قبل هذا.
أيوة، لما قلنا التسلط والتنمر.
أيوة، يعني تكلمنا مثلا الشخص الذي يمارس التنمر دائما هو يبحث عن الحلقة الأضعف منه عشان يتنمر عليه، أو علشان يؤذيه، أو علشان يضربه، أو يعمل أي تصرف معه، علشان هنا ارتبط مفهوم الرجولة بأنه أنت الرجل، أنت اللي تضرب، أنت اللي تأخذ. أيوة،
يشتي يحقق نفسه،
يشتي يحقق نفسه من خلال إثبات أنه رجل، من خلال المفهوم المغلوط عن الرجولة عندنا بأن الرجل هو المتسلط وهو المهيمن وهو القوي، وارتبط كلمة القوة بالمتنمر، باللي يشتم، اللي يؤذي الناس، اللي يأخذ حقوقهم. فللأسف المفاهيم هذه كل المغلوطة كونت عنده هذه الهوية عن الرجولة.
أيوه.
فهو بوعي منه أو بدون وعي، هو متقمص هذا الدور، متقمص هذا الدور. فالدور الأساسي الآن في أنه يتراجع عن هذا الموضوع دور الأسرة. إذا الأب والأم واعيين، عندهم شوية وعي، مش ضروري يكونوا أنهم فاهمين، شوية وعي، إنهم لما يشوفوا أنهم يتطرف أو كذا يبدأوا يراجعوه، يقولوا لا مشكلة، ما ينفعش كذا. مثلا مع خواته، ما ينفعش أن أنت تعامل خواتك بهذا الأسلوب، أو ما تشكرهنش، أو ما تحترمهنش، ما ينفعش. أو أنه يمارس أي أسلوب هيمنة أو سلطة على أي حد أضعف منه أو أصغر منه. لازم هنا يفهموه السلطة بمعناها الحقيقي. الشخص اللي عنده سلطة واجبه هو الحماية، الحماية، إنك تحميه، إنك تنتبه عليه، إن أنت تعطيه أمان عاطفي زي ما قلنا، ومادي، إذا هم خوات، إذا هم بنات، إذا هم ذكور أنت لازم تكون أنت القدوة لهم. إذا معك أخوة ذكور صغر منك، ضروري أنت اللي تحسن التصرف، ضروري تتصرف بمسؤولية تجاه كل تصرف في حياتك. هنا أنت تبدأ تعطيه المؤشرات والخطوط الحمراء والخضراء في التصرفات مع خواته، مع أخوانه. من هو أصلا؟ إيش نوع السلطة اللي هي عليه؟ انه انتبه، انت القدوه الان لهم، هم الان اخواتك بيقلدوك. فيبدا يحسب، فيبدا ينتبه ايش دوره. انا لازم ما اغلطش امام اخواني، اخوتي الصغار بيقلدوني، او اتلفظ بهذا الكلام مثلا اذا هو كلام بذيء في وسط البيت، ما ينفعش هم بيلقطوا الكلام، بيبداوا يتكلموا زيك، او عملت اي تصرف مع ابن الجيران او مع احد الاصدقاء بيبداوا يعملوا زيك. فلما توري له ايش سلطتك بالضبط، ايش السلطه، فيبدا هو يوعى، ويبدا يكون حذر جدا كيف يتعامل مع خواته، أمان عاطفي ومادي، وكيف يتعامل مع أخواته، إنه هو قدوة لهم ومسؤول عن كل تصرفاته وكرهه أمام أخواته. فهنا بيهدى تماما، وبيبدأ يكون مركز، ويبدأ يلعب دور فعلا السلطة بوعي، بوعي، لأنه عارف إيش حقوقه وإيش واجباته، إيش دوره مع أخواته اللي أصغر منه، وإيش دوره مع أخوته اللي أصغر منه اللي هم الذكور.
جميل، جميل جدا. كيف نعيد تعريف الرجولة بطريقة تربوية إيجابية؟ هناك مقولة تقول أن الرجولة الحقيقية هو أن تكون مسؤولا عن نفسك وعن الآخرين. كيف يمكن أن نعيد تعريف الرجولة بشكل تربوي إيجابي؟
هيلا، ممكن نعيد تعريفه. نقلت لك أنه أول شيء، أول حاجة لازم يكون في نموذج، أنا كولي أمر أو كأب أنا مستعين فيه، يكون نموذج لي ولابني اللي قلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أول شيء لازم تكون في قاعدة، والقاعدة هذه ما فيش أفضل أن تكون إلهية ربانية.
أيه.
ومرجعنا الوحيد، نحن مسلمين وعرب، وعندنا وتحكمنا دائما يعني العادات والتقاليد. فأنا لما خلي الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لي، مرجع لي ولك ولابني، هذا أساس. ثانيا الأب، إيش هو النموذج الأول اللي الطفل يبدأ يعرف الرجولة من خلاله؟ مهما سمع من المدرسة، مهما سمع من الإعلام، مهما سمع من أمه، مهما سمع من العالم، بس هو مصدر الأمان الأول في حياته هذا الذكر، هذا الأب. فهو بي بي بيعدل وبي كل المفاهيم اللي سمعه وشافه في حياته بيثبت اللي يشوفه من أبوه. أنا إيش أشوف من أبي؟ فإحنا هنا بنتكلم إنه الأب لازم يكون عنده فيه صفات اللي تكلمتي. كيف نعيد تعريف الرجولة تربويا وبشكل إيجابي؟ التعريف يكون تربوي سلوكي، من خلال إنه يشوف أب مسؤول مثلاً في البيت متحمل المسؤولية. الأب مثلاً لما يخرج مثلاً يصرف للبيت يأخذ ابنه معه. شوفي هنا أنت تثبتي هنا مفهوم للذكورة إيجابي.
أي.
إنه الذكر يتحمل المسؤولية. لما حد يمرض الأب اللي يروح يسعف، الأب اللي يجيب الأدوية يشتريها. فهمتيني؟ هنا يحصل تثبيت للمفاهيم السلوكية عن الرجولة إيجابيا. فهمتي كيف؟ من خلال السلوك، من خلال السلوك اللي يمارس أمامه من الذكر اللي موجود في حياته. فهمتي؟ أي من خلال أبوه. ضبط النفس، هو يشوف أبوه كيف يعمل لو حصلت مشكلة في البيت، يشوف لو مثلا لو أمه قامت تبكي وكذا، يشوف أبوه كيف يتصرف، هل يقوم يصيح عليها يضربها، ولا يهدى ياخذها يتكلم بهدوء ينقي صوته يحاول انه يهدئها. هنا يتعلم من ابوه هذه الاشياء، هذه التفاصيل. ضبط النفس مهم جدا، اللي هو ضبط الانفعالات البشريه والعاطفيه اللي تكلمنا عليها في احد الاسئله السابقه. نحن مثلا بسبب المرمجه الرجل يعملوا عنده كبت مشاعري، لانك رجل ممنوع انك تعبر مشاعريا، ممنوع تبكي، ممنوع تضحك، ممنوع تحزن، حتى الحزن يحرموه عليه.
أيه.
قل له لا تحزن، شمالك أنت رجال، من صدق أنت زعلان؟ هذا غلط. هو بالأول والأخير هو إنسان، هو بشر، ومن حقه أنه يكون عنده مشاعر ويعبر عنه على حسب الموقف. فهو بيشوف أبوه إذا توفت مثلا أمه، هل بكى؟ فهمتيني؟ أيوة. وهل لما بيجي لعنده ويقول له يا بابا قالوا الرجال مثلا ما يبكيش، بيقول له لا يا ابني لا، الرسول كان لما يحزن يبكي عادي. لاحظي هنا بيعلمه الضبط الانفعالي للمشاعر، كل تصرف بيعمله أبوه بيعمل زيه بالضبط. فهمتيني؟ في معاكي كمان احترام الآخرين، وبيقلد سلوك أبوه في كل المواقف اللي شاف أبوه كيف يتعامل، سواء كانوا ذكور أو كانوا إناث. من الإناث اللي في الأسرة، الزوجة، البنات، الأخوات، حتى النساء في الخارج مثلا لو حد طلبت منه مساعدة بيشوف أبوه كيف يتعامل مع الجنسين، كيف يحترمهم، وحتى كيف يعلمه الاحترام هذه والحدود داخل الأسرة نفسه، مع الزوجة، مع الأبناء، مع في إطار الأسرة الواحدة، كيف يعلمه مفهوم الاحترام. فالرجولة لحد الآن حنتكلم إنه يكون متحمل مسؤولية، يتعلم ضبط النفس مشاعريا أو في المواقف المفرحة المحزنة وقت المشاكل، إنه يحترم الآخرين، انه يعبر التعبير الصحي عن مشاعره، انه من حقك انك تعبر. هذه رجوله صحيه، نحن ما ندعوش ابدا الى الكبت المشاعري. الكبت المشاعري هو سبب معظم المشاكل والامراض للاسف، حتى الامراض تجيب سبب الكبت المشاعري. ونحن نتمنى انه ينسف مفهوم انه الرجل ما يعبرش، او الرجل الرجوله مرتبطه إن الرجل لا يعبرش عن مشاعره. نحن نقول في حدود صحية من حق الرجل أن يعبر عن مشاعره من خلاله. يعني لا إفراط ولا تفريط زي ما يقول.
صحيح.
أيضا إن الرجولة دائما إنه قوام، المفهوم اللي جاي من الدين الإسلامي، اللي هو القوام إنك تقوم على مساعدة الآخرين. أنا اللي بقوم على خدمتهم، على مساعدتهم. فتلاحظي هذه من أحد المفاهيم اللي إحنا نشين صححها، إن اللي عنده رجولة يشوفه دائما مبادر، إلى إذا شاف حد أضعف منه، خصوصا إذا كان أضعف منه، كانت امرأة، كان طفل، تحسيه على طول يبادر، ما ينتظرش حد يطلب منه.
أيه.
هو اللي يبادر، إذا هي امرأة شاف عملت حادث مثلا في شارع، لاحظي أول اللي عنده رجولة متزنة أول واحد بتشوفه يوقف على طول ينزل يساعده. أيه. أو شاف التاير حقه وهي واقفة بينزل على طول يساعده. هنا مفهوم الرجولة الإيجابي، إنه شاف امرأة ضعيفة واحدة في الشارع وعنده مشكلة مثلا في الشارع، هنا مفهوم رجولة إيجابي. مثلا في البيت واحدة من خواته حصلت لأي مشكلة وخايفة مثلا من الأب والأم، أخوها على طول بيروح يوقف جنبه، ما تقلقيش أنا موجود، أنا اللي بساعدك، أنا اللي بعمل لك. تلاحظي هنا مفهوم الرجولة الإيجابي، يقدم المساعدة للشخص الأضعف منه، عكس المفهوم. أيوة. الأول إنه إذا أنا أقوى منهم أنا بمارس عليهم كل أنواع السلطة والعنف والضرب والشتم هنا هذاك مفهوم مغلوط عن الذكورة.
يكون الأمان ما يكونش الخطر.
أيوة، يكون دائما الأمان. طبعا هنا كيف إحنا نعزز هذه المفاهيم الإيجابية عن الذكورة؟ هنا نقول دور الأسرة، الأب والأم هم المسؤولين، الأشخاص المسؤولين أول شيء أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الطفل والذات إذا كان رجل.
أيوة
إنك ضروري تعزز عنده المفاهيم الإيجابية عن الرجولة السليمة أو الصحية من خلال إن أنت دائما تثني على سلوكه الأخلاقي مش العدواني. هنا دور الأب والأميجي إنه أحسنت إن أنت تصرفت بهذا السلوك معه، يعني صفحت عنه. مثلا كان قادر إنه يضرب بس هو اختار الصفح، فهمتي؟ يعني أمشي اشتبك معه، طنشته يا مام. فهنا يظهر قوة إنه أنا رغم إني أنا قوي مثلا أو مدرب أو عندي رياضة قتالية تيكواندو أو كيك بوكسينج ملاكمة أو أي شيء، بس أنا ما اخترتش العنف، أنا اخترت إن أنا أسيبه بإرادتي. هنا لازم الأب والأم يثنوا عليه إنه اختار بإرادته إنه ما يدخلش في إشكالية أو ما يضربش، هو ترك الخصم بكامل إرادته ومشى. حين لازم نعزز السلوك الأخلاقي وليس العدواني، مش دائما نحرض أولادنا إنه لا لازم تكسر راسه، لازم لا، دائما تعوده إنه إذا هو قادر إنه يلم الوضع بشكل أفضل أخلاقيا يكون أفضل. مثلا إذا حد اعتذر لك قبل اعتذاره،
أيه
لا تقولش لا يمكن أقبل اعتذاره، لا والله لا كسر راسه. مثلا بعض الناس يستخدموا ذي المصطلحات، لا والله إذا قبلت الاعتذار وانتهت المشكلة عند هذا الحد شكرا لك يا ابني.
هنا
أنت لازم تعززي، لازم تثني إنه خلص لما المشكلة عند هذا الحد انتهى الموضوع. هذا من ناحية التعزيز. نحن قلنا تعليم مهارة الحوار، نحن لازم نعلم أولادنا كيف نتحاور. من فين بيجي هذا الموضوع؟ من البيت. الولد بيجلس يراقب أبوه وأمه كيف يتحاوروا، حتى كيف يتكلموا معه، من البيت. كل شيء البيت هو أساس. لازم أني مثلا أشوفه إذا ابني عمل أي مشكلة بدي أتكلم معه، ليش حبيبي عملت كذا؟ ما بديش أصيح فوقه وضربه ولا بدي أسأليه مالك، ليش عملت كذا، إيش تحتاج، هل أنت محتاج مساعدة؟ هنا أنت تعلميه الأخذ والعطاء، ما تعلميهوش أنه كل شيء في الحياة هو شتم وضرب وتبدي تعلميه سياسة الحوار. لازم تعلميه أنه في طرق أخرى لحل المشاكل في الحياة، واللي هو الحوار ومهم جدا جدا جدا. ولعلمك يا أستاذة فايزة، معظم المشاكل الزوجية والاستشارات اللي تجيلي تأتي بسبب عدم كل المشاكل تقريبا اللي بين الأزواج العاطفية، بسبب أنهم مش قادرين يتحاوروا مع بعض، ما فيش لغة تواصل صحية بين الشركاء. فتخيل أنت لما تبني مع طفلك هذه المهارة من عضو صغير، أنت تخدميها في المستقبل.
صح
والله، تعلميه أنه كيف يتفاهم إلى أن يصل إلى حل. لما تبدأي توصل أنت وابنك في حوار بسيط أنه كيف أقدر أساعدك، أنا إيش لازم أعمل، أنت إيش تحتاج، لما تعوديه هذا النوع من الأسئلة من عضو طفل، هو يوصل عند شريك الحياة وقادر فعلا أنه يدير حوار مع شريك حياته، يبدأ يقول له أنت إيش محتاج، أنا كيف أساعدك، عشان يتفاهم الطرف الآخر واحتياجه. هذا من خلال بس تصحيح مفهوم الذكورة. طبعا من ضمن الأشياء أيضا تعزيز التعاطف، إننا دائما هو كرجل من حقي إننا نتعاطف معه، يعني لما أشوفه حزين ويبكي هو إنسان بالأول والأخير، مش بدل ما أروح أقول له تبكي أنت رجال، رجال ما يبكوش، لا ضروري أظهر تعاطفي في هذه اللحظة. هو حزين، أنا كأب أو كأم أظهر له التعاطف، أروح أحضنه أوري له إن أنا مقدر إن أنت حزين في هذه اللحظة، من حقك إنك تحزن، مش أقول له هذا الموقف التافه خلك تزعل خلك بتدري إيش، فهمتي؟
أيوة.
لا تسمعش، لا، هنا أنا لازم إيش أعمل، أظهر له التعاطف، أشوفه إيش المشاعر اللي بدأ يعمله تجاه الموقف. هو أصلا من حقه إنه هنا مثلا يعترض، هنا من حقه يحزن، هنا من حقه يفرح. أنا كأب وكأم أظهر له التعاطف إنه أنا معك، لو شفته فرحان أفرح من فرحته، لو شفته حزين أحترم مشاعر حزنه، لو شفته متضايق وقال إيش تجلس لوحده، ضروري أظهر التعاطف في كل المواقف. هذا مهم جدا 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 بالنسبة للتعامل مع الذكور، لأن التعامل مع الذكور جدا مهم وحساس على فكرة. في معاكي كمان إنه لازم نعطي الأولاد الذكور مسؤوليات يعني صغيرة ونبدأ نكبرها بحسب عمره. هنا نعزز عنده دور اللي هو دوره الأساسي والحقيقي في الرجولة، تحمل المسؤولية. مثلا لما أخرج أنا وأولادي مثلا السوق، مثلا ما نزلش أنا أبدا من فوق السيارة، أعطي له الفلوس أقول له يلا انزل اشتري الأغراض من عند الفرن. فلازم تبدأي تعطيه أدوار، لما تكوني في السوبر ماركت هو اللي يقود العربة مش أنتي، انت تأشري على حاجة تقولي يحملها ويطرحها بالسلة. شوفي هي حاجة بسيطة انت تشوفيها بسيطة
أيه.
لكن هي فيها تحمل مسؤولية. يبدأ يحس انه هذا دور الرجل انه يتحمل مسؤولية. لو دق الباب روح افتح الباب. هو كرجل حتى لو اخته جالسة لا انت اللي تحمل مسؤولية روح افتح الباب. لما نروح مكان هو اللي يشيل الأكياس. شوفي جدا بسيطة لكن أيوة مثلا لما نأكل كلنا في الأكل كل واحد يلا ساعد ساعد في توضيب السفرة ساعد في ترتيب سريرك خلاص عارف مسؤولياته تعملي له مسؤوليات صغيرة. فهذه المسؤوليات مع التعزيز مع الثناء مع الشكر كل ما يكبر زيدي تعطي له مسؤولية وتثني عليه وتثني عليه. طبعا هذه تعزز عنده دور المسؤولية وتعزز عنده دور أنه رجل
أيه.
أيوة خلاص هو يكبر ويكون يحب أنه يعمل هذه الأشياء من نفسه. لما تبرمجيه كل ما يكبر يكون يشتي يتحمل مسؤولية أكبر
صح.
أيوة أنت تعطي له طبعا هذه الصلاحية ويكبر عنده مفهوم الرجولة أنا بتحمل المسؤولية أنا الكذا أنا كذا. فتخيلي مثلا أنه لو هم في معلم يقول للطلاب يقول لهم الرجولة أنك توقف مع زميلك لو احتاج مش أنك تضحك عليه. فلاحظين احنا مثلا عندنا للأسف في المدارس لو حد حصل له اي موقف سيء عندهم يضحكوا ويسخروا منه
ايه.
فدور هنا المدرسة يكون مهم زي دور البيت زي ما الأب والأم مهم انهم يعززوا هذه المفاهيم حق الرجولة الإيجابية. مهم ايضا اليوم المدرس بالذات اذا هم لانه معظم اللي موجودين في مدارس الأولاد رجال
ايه.
مهم ان انت تعزز دور الرجولة عند الطالب ايش بيقول لهم بدل ما تقوم وتساعدوا قمتم تسخروا منه مثلا اذا سقط او تعور او دفل الداخل يوري لهم انه الدور الرجولة الحقيقي انك تروح تشيله تساعده قيمه مش تضحك عليه. اذا في واحد ضعيف في ماده معينه مفروض واحد منهم يبادر انه يذاكر له انا بذاكر له اذا هو شاطر بالرياضيات. فمن هنا نعيد برمجه المفاهيم من البيت والمدرسه. انا اقول لك نعزز مفاهيم الرجوله الصحيه بسميها الصحيه والرجوله الحقيقيه اللي احنا محتاجينها بحياتنا احنا كائنا احنا محتاجين ان نماذج في حياتنا نزيد. واي حد عنده هذه عنده هذا النوع من الـ من الـ من الرجال في اسرته فاحنا نسال الله ان يباركهم ان شاء الله ان يزيد ويبارك احنا نقول باذن الله
باذن الله. مستمعينا الكرام نطلع فاصل قصير ونعود. عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. أستاذة نوال ما دور الأب في غرس قيم الاحترام والمسؤولية؟ هناك دراسة تقول أن مشاركة الأب في التربية ترتبط بزيادة الاحترام الأبناء للقيم الاجتماعية. ما الدور الذي يلعبه الأب في غرس قيم الاحترام والمسؤولية؟
دور الأب هنا مهم وهو أهم دور لأنه يعتبر الأب هو النموذج الذي يبني عليه الابن كل سلوكياته كل شيء. وفي علم النفس السلوكي طبعا يسموه هذا اللي هو الأب النموذج يسمونه النموذج الأولي للسلوك. يعني هو أول نموذج يشوفه بحياته لرجل زي يعني فيبدأ يتقمص منه كل تصرفاته وكلماته همزاته كل شيء كل شيء. وكمان نسميها التربية بالقدوة إنه الطفل مهما قلتي له كلام هو ما يتأثرش بالكلام بقدر ما يتأثر بالتصرفات. فمن ضمن أدوار الأب مثلا اللي ممكن يتأثر فيها الطفل إظهار احترامه لزوجته وأهله هذا مهم جدا. أيضا الاعتذار لما يغلط إذا شاف أبوه يعتذر لما يغلط هذا جدا مهم. أيضا تنفيذ الوعود إنه يوعد ويوفي مهم جدا للطفل مش للطفل يعني للابن سواء كان طفل أو كان شاب. أيضا إنه دائما يتكلم مع ابنه عن مشاعره إنه لما يغضب يعني هو بشر بالأول والأخير بس لأنه رجل لازم يوري لابنه إنه يعطي نفسه حق في التعبير عن المشاعر إنه يغضب إنه يخاف إنه يحبط فهمتيني. فمثلا نحن على سبيل المثال الأب اليمني لما يجلس مع ابنه بعد أي مشكلة تحصل في البيت يبدأ يوضح له يقول له على فكرة أنا اليوم غلط لما عصبت على أمك في موقع كذا كذا المفروض أن أنا ما كنتش كذا بس أنا قد رحت واعتذرت. شوفي لما يجلس مع ابنه هذه الجلسة ويبدأ يشرح لابنه أنه بعد المشكلة أنا عملت تصرف غلط وأنا رحت اعتذرت لأن شاعر بالغلط هو الآن يبني نموذج صحي للرجل أو مواقف الرجولة عند ابنه.
أيوة
لأنه يشرح له مثلا أحيانا الأبناء ما يكونوش حاضرين ساعة خلاف أو شيء بس يروح بعد مشكلة شوف أمه زعلانة، يشوف أبوه جالس بالديوان، يبدأ يسأله إيش حصل اليوم، يقول له حصل 1-2-3، بس أنا والله يا ابني قد غلطت وكذا وقد رحت اعتذرت من أمك. والرجال هو اللي يعترف بغلطه مثلا. شوفي هنا ربط عنده مفهوم إنه الرجولة إنك تكون رجال عادي إنك تعتذر وعادي إن أنت تعترف بالغلط، هذا هو الصح. ومن اعترف بذنبه
فلا ذنب
عليه، كمان لا ذنب عليه. أيوة. فقلت لك هذا من ناحية. فالأب مهمته الأولى نحن نسميها هو تأثيره الأول وهو الأدوم على كل المراحل وعلى كل المستويات بالنسبة لتربية الذكور. نحن نوجه دعوة لكل أب اليوم، دايما أقول لهم ما تقولوش فات الأوان، لا تقولش ابني كبر، لا تقولش خلاص أنا راحت علي ما تقدرش أثر في ابني، بالعكس دامك عادك موجود أنت تقدر من اليوم أن أنت تحسن من نفسك ومن سلوكياتك وتصححه. الحياة هي عبارة عن إيش؟ عن أخطاء مستمرة وتصحيح مستمر، كلنا نتعلم من بعض.
صحيح.
أيوة. فهذه نوجه دعوة أن الآباء الآن يبدأوا يراجعوا حساباتهم، أقوالهم، أفعالهم أمام أبنائهم، يبدأوا يعترفوا بالأخطاء اللي ارتكبوها حتى في حق ابنه.
صحيح.
يعني حتى اليوم لما تقول لابنك أنا ربيتك كنت زمان ما نش واعي، أنا ربيتك في ذيك الفترة يا ابني سامحني بطريقة عنيفة أو بطريقة غلط أو كنت عندي فكرة مغلوطة عن الرجولة يا ابني أنا الآن صححه. لما يسمعك تعترف انه انت اصلا ربيته على مفاهيم غلط والان جاي تصححها، هو بالعكس بيستمع لك وبيتاثر منك اكثر من اي شخص.
ايوه.
اعترافك ان انت ربيته على هذه المفاهيم المغلوطه هو اكثر شيء ممكن يبقى في نفسه يؤثر على نفسه انه محتاج تصحيح معك. احنا نوجه الدعوه انه دائما الاباء يصححوا مع ابنائهم.
جميل جدا. في موضوع تلخبطوا انه ما زال نحن مش احنا دارين بالقدوة وفي هذا المواضيع، هل هناك انشطة او برامج تساعد الفتيان على فهم الرجولة بشكل صحي؟ وهناك احصائية ان البرامج التربوية والانشطة الجماعية تقلل من السلوكيات العدوانية بنسبة 35%، هل هناك انشطة او برامج تساعد الفتيان على فهم الرجولة بشكل صحي؟
اكيد. انا اقول لك اول انشطة ممكن نعمله وهي نظام نحن بنسميه الإلهي، أنك تربطيه بنظام قصصي. لأنه شوفي القرآن كله قصص.
أيوة.
أيوة. فأي مفهوم تغرسيه اليوم عند الطفل أو أي معنى أو أي شيء يحكي له قصة. معانا قصص الأنبياء لنماذج أنبياء مختلفة المواقف.
صحيح.
اللي مع الأخ، اللي مع الأب، اللي مع الابن، اللي مع فأنت ممكن تكلمه على حكمة الأنبياء، قصص الأنبياء، تبدأ تحكي له كيف كانت الأنبياء تتصرف، إيش عملت، إيش سوت، فتبدأ تغرس عنده نماذج الله ذكره في القرآن. فهنا نموذج القصة معه بالذات إذا كان ذكر وطفل، فتبدأ تحكي له كيف كانوا يتصرفوا، كيف كانوا يعملوا، كيف كانوا يعتمدوا على قوة اليقين، كيف كانوا يستخدموا الحكمة، كيف وكيف وكيف. هذا من أهم الأنشطة اللي دائما أوجهها الأمهات والآباء، يستخدموا النموذج القصصي. الله ما بيجيبش القرآن على هيئة قصص إلا وفعلا النفس البشرية تتأثر بهذا الشيء ويدخل في النفس ويتقبل النفس وياخذ النصيحة، ياخذ النصيحة من القصة أكثر ما تعطي له بشكل مباشر. فأي حاجة أنت تشتغل في ابنك اليوم مارس معه نشاط القصصي بالذات هو طفل، حتى لو كبير قل له تعال بحكي لك قصة، أنا مرة سمعت موقف، احكي أي شيء. تمام. هذا بالنسبة للقصص القصصية. أيضا نحن هنا ضروري نذكر أنه لازم الأهل ما يخلوش أطفالهم بالذات إذا هم مراهقين يعيشوا الفراغ أبدا. أبدأ حمله مسؤوليات، أبدأ أعطي له مهام يكون ينفذه، أبدأ أعطي له ثقة وأعطي له تفويض وروح وعمل حتى لو خبص. أنت لا تنظرش إلى تفاصيل ودقة إتمام العمل بقدر ما أنه استجاب وراح يعمل المهمة هذه.
أيه.
أيوة. فإحنا نثني عليه، ابدثني عليه، أعطي له مهام، قل له أحسنت، شكرا لك. لا تبدأش تركز على الأخطاء اللي ارتكبها بإتمام العمل بقدر ما هو أتمه أنه استجاب لك وراح يعمل المسؤولية، أشكره. تمام. وبدأ في كل مرة إثني على التحسين اللي يعمله، أو بدأ أطلب منه مثلا تفاصيل، ها أشتك تركز كذا كذا على المرة الأولى تعملها، وهو بيكون يعمله بشكل أفضل. كل مرة أنت تشجعه أنه يعمل السلوك بشكل أفضل، هذا رقم 2. رقم 3 أن أنت تبدأ تدخله في أنشطة رياضية. مثلا الرياضة الآن حق ألعاب القوى، ليش أني أحبه دائما؟ لأنه في ألعاب القوى يأخذوا منك عهد قبل ما تبدأ في اللعبة أنه كل المهارات اللي أنت بتتعلمها أنت بتستخدمها على إنسان أضعف منك. ها. انت بتستقوي فيه بيه على شخص او تستخدمه في المكان الغلط، ويفرضوا عليهم شروطات جزائيه انه اذا حصل واعتديت على حد وتعورت احنا ممكن نخرجك من النادي او ممكن ما تكملش في البطوله او من اللعبه. فيوروهم انه انت من حقك انك تكون قوي وتكتسب هذه القوه، بس ما تستخدمش، ما تهيمنش فيه بقى وما تستعرضش على الضعيف.
ايوه اللي
لا منه. دافع عن نفسك في حاله وجود اعتداء عليك. ايوه. فمن هنا شوفي حتى هذه الفكره نفس الرياضيه، انه انك تكون قوي جسديا هذا يعطي ثقه بالنفس عاليه عند الطفل.
أيه.
او عند الذكر او عند الرجل. فانا اعطي له هذه القوه، خليه يكتسب هذه الرياضات اللي هي العاب القوه، ومن خلاله هو بيتعلم اخلاقيات احترام الاخر، اننا ما استقويش على الضعيف، اننا اكون مرن، يعني اكون احترم الخصم حتى لو خصمي بس اكنه للاحترام. فالرياضة تعلم تسقل في أولادنا مهارات وأخلاقيات كثيرة، مش بس مش حاجة يعني فرد عضلة ولا تتعلم أنت مهارة الدفاع على النفس فقط، لا هو من خلال الرياضة بيتعلم مرونة وأخلاقيات كثيرة كثيرة من خلال الرياضة. فأنا أشجع دائما أنه أغرسوا في أولادكم حب للرياضة، وبالذات الرياضة الدفاع عن النفس وألعاب القوى، حتى بتعلمه انه كيف يتحمل مسؤولية نفسه وكيف يلتزم وكيف يواجه مشاكل الحياة ومصاعبه وكيف يكون مرن ويتغلب عليها. التحديات اليومية اللي يواجهها في النادي مع كل الرياضات هي بتعزز عنده اشياء ومهارات في الحياة اكثر مما تتخيل، يعني للاب والام. فلازم كلنا نوجه اولادنا لاي رياضة، لا خلاص انا ما بقولش العاب قوى، اي رياضة، سباحة، ركوب خيل، كرة قدم، سلة، اي شيء، كيك بوكسينج اللي هو الملاكمة، اي شيء اي شيء، كلنا لازم نوجه أولادنا هذا الاتجاه. هذا بالنسبة للرياضة. أيضا هنا بيجي دور المدارس وعمل الأنشطة المدرسية، أنشطة الجماعية المدرسية. الآن في معسكرات يعملوها صيفية، في أنشطة، هذه المعسكرات أيضا يقوموا في باب أعمال حلوة، أنشطة تعلم الطفل روح القيادة، أنه كيف يتحمل مسؤولية، كيف يتم المهمة، كيف ينجزه، كيف يكون ملتزم، كيف يكون أن إحنا إيش نسميها منضبط، تعلم عنده الانضباط العالي، والانضباط هذا من أهم الصفات اللي محتاج الطفل إنه يكتسبه. فالمعسكرات هذه الصيفية والأنشطة هذه الرياضية والتغذي عندهم روح القيادة أيضا وتعلم وتحمل المسؤولية من خلال الانضباط وإتمام المهام اللي موكلة عليه مثلا في المعسكرات هذه. في معاكي اللي هي حملات الخدمات المجتمعية، زي إيش مثلا؟ زي الأنشطة الخيرية أو التطوع. حلو لما تخلي في حياة المراهق أو الشاب أو الطفل مكان إنساني، دخلي في حياته نشاط أنه يروح يوقف مع جمعية خيرية حق معاقين، كبر سن، أطفال، أمراض سرطان، هذه تعزز عنده روح الرحمة، وتعلمه أيضا المساعدة، أنه هو لازم يكون مبادر في عمل الخير، أنه دائما جانبك الإنساني والرحمة الإنسانية تكون موجودة فيك دائما، وإنه هذا المجتمع له حق علي أن أنا أعطيه، يعني حتى بدون مقابل، إنه مش شرط كل شيء في الحياة يكون بمقابل، بالعكس. أيه. هذا التطوع جدا جدا مهم، يوسع دائرة علاقاته، يوسع كمان مهاراته، لأنه في كل مرة يروح مكان بتتغير نوع الأنشطة اللي بتكون. أيه. توكل له، كمان بتعطي له ثقة بالنفس، بتعطي له حب للناس، مساعدة الناس والآخرين، وهذا من ضمن الأشياء اللي تكلمنا عليها اللي عند الرجولة، إن الرجل دائما يبادر في 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 التعاون مع الأضعف منه، مع الأصغر منه، يمارس رجولته الحقيقية من خلال أداء هذه المهام.
أيه.
هذا بالنسبة للأنشطة المجتمعية. أيضا لازم يدخل برامج تنمية مهارات حياتية، لازم دائما نخلي أطفالنا يتعلموا هذه المهارات، مهارة الحديث، الإقناع، البيع، التسويق، هذه الأشياء تعزز عندهم قوة الثقة بالنفس. الموضوع موش بزنس يعني عشان يكون رجل أعمال، بقدر ما هي هذه المهارات بنفسه تسقل شخصيته ويكتسب منه أشياء تفيده على مستوى الحياة بشكل عام. فأنا لما أخلي عن ابني هذه المهارات أو دائما أشيره له أقول أنت لازم يكون عندك هذه المهارات لأنها بتساعدك في كذا وكذا وكذا، بالعكس هي بتفيده على الجانب الاجتماعي وبتفيده على الجانب العملي أيضا.
صحيح.
أيوة. أيضا نقدر نقول كل هذه الأنشطة هي تعزز عند الطفل أو المراهق، تعزز عنده مجموعة نسميها صفات. أول شيء تعلمه التعاون، تعلمه كيف يواجه المشاكل ويحل المشكلات، تعلمه كيف يحترم الآخر ويحترم روح الفريق، تعلمه كيف يضبط مشاعره وانفعالاته، وكيف يضبط الغضب عنده. تمام. فيقول لك مثلا في اليابان في عندهم حاجة حلوة جدا، نظام ياباني، إن يعلموا الأطفال من عضهم صغيرين إن المكان اللي تدرس فيه من حق المكان عليك إنك تعيد ترتيبه وتنظيفه. فتلاحظي إنه شوفي روح المسؤولية يغرسوها عند الأطفال من الطفولة، الطفولة مكان تدرس فيه يقوم نظفه ورتبه ورجعه زي ما هو عشان بكرة تجيه المكان نظيف. فمن هنا قلت لك هذه الأنشطة البسيطة اللي إحنا نضيفها لأطفالنا الصغر أو في المراهقة هذه تضيف لهم قيم كبيرة وعظيمة في المستقبل.
جميل جدا، شكرا لك أستاذة نوال، كانت الحلقة مليئة بالمعلومات الكثيرة الجميلة. شكرا لك أستاذة نوال على المعلومات الجميلة، أنرتي الاستديو.
العفو، شكرا لك ولكل المستمعين، وإن شاء الله بإذن الله نكون أترينا الحلقة وعطينا معلومات مفيدة للجميع
إن شاء الله. مستمعينا الكرام، استمعوا إلينا إلى زينة الحياة عبر إذاعة رمز FM أو إذاعة صغر الإلكترونية. كانت معكم في التقديم فاز الشعباني، ومن الإعداد بشرى أحمد، ومن الإخراج هشام عيسى. أخيرا، الرجولة ليست صراعا على السلطة، بل هي التزام بالقيم، مسؤولية تجاه الأسرة والمجتمع، واحتراما للآخرين. حين نعيد تعريف الرجولة بشكل إيجابي ننشئ جيلا قادرا على بناء مجتمع متوازن قويا بأخلاقه قبل قوته الجسدية. فلتكن رسالتنا للفتيان، الرجولة الحقيقية هي أن تكون سندا لا أن تكون متسلطا. وإلى اللقاء.